الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة يقرأه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمان لاستمرارية الشرعية للنظام الإسلامي في البلاد. السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. مرحبا بكم مرة أخرى. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الشعب المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن حجم المشاركة تضمن استمرارية الشرعية للنظام الإسلامي في البلاد. وقال روحاني إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية، مشددا بأن الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها انتخابات لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. وأوضح روحاني أنه بعث رسالة لقائد الثورة الإسلامية حول عدم تأييد أهلية بعض الشخصيات التي رشحت نفسها من قبل مجلس صيانة الدستور للنظر في الموضوع. حول إعلان لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد، نتوقف رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي سيد أفقي.
في الحقيقة يعني كما صرح السيد كتخداي الناطق باسم مجلس صيانة الدستور من أن يعني لا ينظر المجلس للانتماءات السياسية للشخصيات التي تقدم اقتراحات وأوراق للترشح، وإنما هناك ضوابط حسب القانون وحسب القوانين الداخلية لمجلس الدستور من جهة، وما فوق هذه القوانين الداخلية هو دستور الجمهورية الإسلامية. فبالرغم من الأجواء السلبية سواء بنية صالحة أو بنية سيئة من أن مجلس صيانة الدستور هو الذي يقسم، هو الذي يخطط، هو الذي يؤهل من يريد ولا يؤهل من يريد، هذا كلام نفاه سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عندما كان البعض يشن الهجوم على مجلس صيانة الدستور، وحتى يعني عارض بشدة هذه الانتقادات الغير واردة على عمل وعلى ملاكات إقدامات مجلس صيانة الدستور. وكذلك في مقدمة حقيقة أيام الانتخابات تعرض سماحة الإمام الخامنئي السيد القائد لهذا الموضوع كذلك، وقال يجب الجميع أن يطيع القانون، وما يصدره وما يؤيد صلاحيته مجلس صيانة الدستور لأي شخص كان على الجميع أن يحترموه. لأن ظهر في الأيام الأخيرة حوالي قبل 4 أو 5 أشهر من بداية وحتى إعلان الترشح للانتخابات، بدأ البعض مع كل أسف الذين هم ربما تنسموا هذا المنصب في السابق اليوم يعارضون مجلس صيانة الدستور ويقولون إن لم يرشحني سأقاطع الانتخابات وأنا كذا وكذا. هذا حقيقة يعني ينهاه الإمام الخامنئي من أن هذا الكلام غير صحيح. عندما يؤيدكم المجلس تمدحون به، لكن عندما يرفض صلاحيتكم أو يرفض أهليتكم تعترضون على القانون. فهذه الأسماء التي طرحت كما قال السيد كتخدائي هي المؤهلة أكثر من غيرهم.
أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن على قادة العدو وحكومته وجيشه إعادة تقديراتهم بناء على ما حصل في قطاع غزة، معتبرا أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، والمعادلة التي يجب أن نصل إليها هي أن القدس مقابل حرب إقليمية. وأوضح السيد نصر الله خلال كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان أنه حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه. كما بارك للبنانيين حلول عيد المقاومة وتابع قائلا: بتنا من الآن نحتفل في آيار بانتصارين عظيمين في 25 من آيار عام 2021 من آيار عام 2021. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حول تثمين دور المقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
ما أقدمت عليه غزة، تقول غزة يعني المقاومة والشعب في غزة، ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو. يجب أن يفهم جيداً، يجب أن يوضح، يجب أن يعرف، وأيضا يجب أن يقدر عاليا.
هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالتين منفصلتين هنأ السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان وزين عكر القائم بأعمال وزير خارجية لبنان بمناسبة عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني. وأشار ظريف إلى التلاحم والوحدة الاستراتيجية بين الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية كرمز للانتصارات على العدو الصهيوني، معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأه القادة اللبنانيون بوعي سيضع لبنان على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم أكثر من أي وقت مضى. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي بأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا إن الجولة الخامسة للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي، ورفع الحظر مشددا على أن هناك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث توفر رضانا. وتابع عراقشي أن المهم لدينا هو توفير مصالح إيران الوطنية. ما زلنا معكم وحصاد الظهيرة تستمعون فيه بعد الفاصل أيضا. تواصل عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية في عموم البلاد. الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال أكثر من 250 فلسطينيا في أراضي 48. الحكومة العراقية تؤكد فتح تحقيق في أعمال العنف التي رافقت احتجاجات بغداد يوم أمس. أهلا بكم مرة أخرى، نحييكم مجددا من إذاعة طهران ونواصل لحضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة. في سوريا يواصل الشعب السوري في معظم محافظات البلاد مشاركته في الانتخابات الرئاسية بتوجهه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تعتبر الثانية بعد دستور عام 2012 والذي أرسى مبدأ التعددية. ووسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت عملية الاقتراع عند الساعة 7 صباحا على أن تنتهي عند الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي. ويحق لأكثر من 18 مليون سوري المشاركة في عملية التصويت، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية أكثر من 12 ألفا موزعة في غالبية محافظات البلاد، من ضمنها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات قسد في محافظتي دير الزور والرقة. ويتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد ومحمود مرعي وعبد الله عبد الله. لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد عملية الانتخابات الرئاسية في سوريا والإقبال الكبير للمواطنين السوريين عليها، نستمع إلى ما قالته الزميلة دارين فضل.
شهدنا تجمعات وحدود كبيرة خرجت في كل المحافظات السورية وكذلك في كل المناطق في العاصمة بمصر، طبعا عبروا عن رأيهم وعبروا عن أنهم سيشاركون بكثافة في هذه الانتخابات. بطبيعة الحال هناك مثل كبير لدى بعد 10 سنوات حرب وبعد 10 سنوات معاناة، فهم يريدون أن يرجحوا النصر العسكري الذي حصل على يد الجيش السوري ضد الإرهاب، يريدون أن يضيفوا اليوم أفضل للسوريين، كذلك يضاف إلى حجم المعاناة التي يعيشها السوريون بشكل يومي ضد الحصار الغربي ضد العقوبات. فمن حيث ينظرون إلى هذه الانتخابات لأنها مرحلة مفصلية في تاريخ بلادهم ستكون بوابة لاتجاه مستقبل أفضل، هكذا يتأملون. طبعا كذلك قيام الدولة بهذا الاستحقاق اليوم هو دليل قوة لهذه الدولة بعد 10 سنوات حرب، دليل أنها كذلك صاحبة سيادة وقرار مستقل لا ترضى أي إجراءات خارجية تملى عليها أو أي تدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك ترسل بهذا الاستحقاق اليوم رسائل إلى الخارج بأن البيئة السياسية الداخلية في سوريا باتت بيئة آمنة، لذلك هذا ربما يشجع على جذب الاستثمارات وبطبيعة الحال يعني إعادة الإعمار، وربما قد نشهد بعد هذا الاتفاق السوري ربما نشهد تغير في المزاج العام الدولي والإقليمي لبعض الدول التي اتخذت سياسات معادية سابقا للدولة السورية بعد فشل الرهان على المشروع الإرهابي، يعني فشل الرهان لذلك ربما نشهد تغير في بعض السياسات. لا شك أنه هذه الانتخابات يعني الانتخابات التعددية الثانية بعد دور عام 2012، ولكن هناك فارق كبير عن ما جرى في الانتخابات السابقة بال 2014. يعني بال 2014 كانت كثير من الجغرافيا السورية خارج سيطرة الجيش السوري، اليوم الواقع السياسي الواقع الميداني مختلف تماما، الجيش السوري مسيطر على جغرافيا واسعة سوريا، لذلك هناك إشراك لكثير من المناطق في هذه العملية الانتخابية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في أراضي 48 طالت أكثر من 250 شابا خلال اليومين الماضيين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين. وقال مصدر مطلع أن ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة تأتي بقرار سياسي محض وهدفه ترهيب الناس. وأطلق الشرطة الاحتلال مساء الأحد ما أسمته حملة القانون والنظام من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم. أكد السفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راوانجي ضرورة محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. وقال راوانجي إن محاولات الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس تعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشددا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا السياق. كما أشار تخت راوانجي إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى حتى في إصدار بيان يدعو لوقف الهجمات على المدنيين في غزة، وذلك بسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة. وقال أبو مرزوق إن حماس تلقت دعوة من مصر لزيارتها ومناقشة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، مضيفا أن الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وسيناقش جهود إعادة الإعمار. أشادت الأوساط السياسية والشعبية في صنعاء بالانتصار الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية على كيان الاحتلال الصهيوني في معركة سيف القدس، معتبرين أنه انتصار للأمة العربية والإسلامية ومحور المقاومة. المزيد في سياق التقرير التالي.
الانتصار الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي في معركة سيف القدس قوبل بارتياح واسع وفرحة لدى الأوساط اليمنية. مسؤولون في مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس بصنعاء استقبلوا جموع المهنئين من سياسيين وناشطين ومثقفين والذين قدموا لمباركة هذا الانتصار والإشادة بعزيمة وإرادة المقاومة.
اليمنيون نظروا إلى نتائج هذه المعركة بأنها مبشرة لانتصار محور المقاومة جميعا على العدو الموحد الذي سواء ممثلا بالكيان الصهيوني أو بأدواته السعودية والإمارات ومن تابعهم من الخوانة والعملاء.
المهنئون أكدوا الاستمرار في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه وأراضيه، فيما أشادت القيادات الفلسطينية بموقف اليمنيين وعبرت عن شكرها لليمن قيادة وشعبا على كل ما قدموه لنصرة فلسطين على الرغم من ظروف وتداعيات العدوان السعودي وحصاره.
نحن مستعدون لأن نشارك بأموالنا وأولادنا ودماءنا وكل ما نملك من أجل تحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر.
الشعب اليمني هو شعب أصيل وحر وداعم للقضية الفلسطينية وداعم لمحور المقاومة والمقاومة. إن المقاومة تسري في قلب الشعب اليمني كله، وبالتالي فليس عجيبا أن تخرج هذه الجموع الهادرة مساعدة ومؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وكانت صنعاء قد أعلنت موقفا ثابتا مؤيدا للمقاومة الفلسطينية ومساندتها لها في معركتها مع الكيان الصهيوني، وترجمت هذه المواقف بتحركات شعبية مناهضة للاعتداءات الصهيونية وحملات تبرع لدعم المقاومة بالمال نصرة للشعب الفلسطيني.
إلى العراق، حيث أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن حكومته ستفتح تحقيقا في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس. وقال الكاظمي في تغريدة له: أصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان، مضيفا أن حكومته ستفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي تفاصيلا جديدة عن العملية الأمنية في ناحية الفضلية جنوب محافظة ذيقار، والتي نفذتها قوة خاصة من جهاز المخابرات الوطني، قام باعتقال ابن وابنه ومواطن آخر، فيما تمكن متهم رابع يحمل الجنسية السورية من الهرب. وبيّن المصدر أن القوة صادرت طائرتين مسيرتين كانتا بحوزة المعتقلين. وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق باعتقال مطلوبين ومصادرة طائرات مسيرة خلال عملية أمنية نفذتها قوة خاصة قادمة من العاصمة بغداد. على صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الضباط من وزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات الأمس في ساحة التحرير ببغداد. وأكد الكاظمي على معرفة المقصرين ومحاسبتهم، قائلا أنه أصدر أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان، فيما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، مؤكدا أن استخدام الرصاص في التظاهرات يجب أن لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة. وأصيب من الضباط والمنتسبين 17 منتسبا و9 مصابين من المدنيين، ووفاة متظاهر شاب هو محمد باقر جاسم حسن من مواليد 2003 من سكنة الديوانية جرى طلق النار ليكون مجموعهم 27 مواطنا. بنفس السياق، أكد المرجع الديني العراقي الشيخ محمد جواد الخالصي أن الحل لمشاكل العراق وأزماته يكمن بإزالة إفرازات الاحتلال الأمريكي، مؤكدا أن القوات الأمريكية هي سبب الأزمة. وقال الخالصي أنه مرة أخرى تعود التظاهرات ويسقط الضحايا، ولا أمل في الأفق إلا برفع سبب الأزمة وهو الاحتلال الأمريكي وتدخل سفارته. وأضاف أن الحل الوحيد مشخص منذ البداية وهو ما وصلت إليه الجماهير وطالبت به في المظاهرات الأخيرة وقدمت الضحايا بالمئات من أجل توقيعه وإنفاذه، وهو إزالة إفرازات الاحتلال والعمل على المشروع الوطني المستقل تحت راية الإسلام. بمعالجة السبب الرئيس وهو القوات الأمريكية والأنشطة المشبوهة للسفارة الأمريكية، يمكن السيطرة على الأحداث، وبدونها سيبقى العراقيون يدفعون الثمن من أرواح أبنائهم. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أعلنت وزارة الري السودانية أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من أيار الجاري. وقالت الوزارة أن إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء وبدأت المرحلة الثانية من خلال حجز المياه ورفع جدار السد الأوسط، لافتة إلى أن خطوة إثيوبيا تعني حجز كميات من المياه وأن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف. أثار نشر وثائق مسربة في تونس بموقع ميدليست آي البريطاني بدون توقيع حالة من الجدل السياسي في البلاد، وتتضمن الوثائق خطة مفصلة لكيفية تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يتيح لرئيس الجمهورية تجميع السلطات بيده في حال وجود خطر داهم يتهدد البلاد. المزيد من التفاصيل ضمن التقرير التالي.
تحت عبارة سر مطلق وثيقة مسربة مجهولة المصدر، تعهدت النيابة العمومية بالبحث فيها، تتضمن تفاصيل وحيثية تفعيل الفصل 80 من الدستور، وثيقة نددت بها حركة النهضة معتبرة أنها تتقاطع مع المشروع السياسي لرئيس الجمهورية ومع تصريحات سابقة لأطراف من المعارضة.
ما ورد في الوثيقة يتقاطع كثيرا مع تصريحات سابقة للعديد من السياسيين، وأيضا يتقاطع مع فكرة ومشروع الذي يحمله إلى حد ما رئيس الدولة. مطلوب من رئاسة الجمهورية أن تتحدث بشكل واضح حول هذا الموضوع وموقفها من هذه الوثيقة. المكتب التنفيذي أيضا دعا إلى ضرورة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل جبهة للدفاع عن الديمقراطية في تونس.
مصادر من الرئاسة التونسية قللت من أهمية ما ورد بالوثيقة المسربة، في حين اعتبرت أطراف من المعارضة أن تفعيل أي من فصول الدستور أمر متاح لرئيس الجمهورية ولا يعد انقلابا.
نحن يعني نصر على أن الدستور التونسي يطبق بكامله، يطبق يعني مختلف فصوله، وأي فصل منه في تطبيقه لا يمكن أن نعتبره اعتداء على الدولة ولا انقلابا على نظام الحكم طالما اعتمد الدستور. ثانيا، الفصل 80 من الدستور التونسي يجب تطبيقه إذا توفرت له شروطه.
تتضمن الوثيقة المسربة دعوة لاحتجاز رئيسي الحكومة والبرلمان بالقصر الرئاسي ونشر قوات الجيش في مداخل المدن، تفاصيل يرى محللون أنها ستجهز على ما تبقى من ثقة بين رؤساء الثلاثة.
احتجاز رئيسين هذا مسار آخر مناقض حتى لمضمون الفصل 80، ويمكن لهذه النقاط أنها هي التي أثارت الإشكاليات ما بين الرؤساء الثلاث، ولا نتحدث عن مسار دستوري يراعي يعني التشاور مع المحكمة الدستورية التي هي الآن غير موجودة، أو المسار الدستوري الذي تم الاتفاق عليه ما بين نواب المجلس التأسيسي. تقديري خاصة أن بعض المعطيات الأمنية أو المعطيات المتعلقة بالاحتجاز هي التي أثارت الإشكاليات وليس التصريح بتفعيل الفصل 80 فقط.
وضع سياسي مرتبك تزيده التسريبات المتواترة هشاشة.
ونختم حصادنا الإخباري هذا بتأكيد منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 168 مليون و 529 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 3,499,700 حالة. كما أكدت المنظمة ارتفاع الإصابات في أمريكا إلى أكثر من 33 مليون و 947 ألف إصابة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بتسجيل ارتفاع في الإصابات إلى أكثر من 27 مليون و 157 ألف إصابة، لتأتي من بعدها دول البرازيل، فرنسا وروسيا بريطانيا على التوالي. في ختام حصاد الإخبار هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمان لاستمرارية الشرعية للنظام الإسلامي في البلاد. السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. من إذاعة طهران نحييكم مرة أخرى، شاكرين لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ولما رحلت وأدت عاطفتي الوليدة واستسلمت لواقعي، لكن الحظ ابتسم لي من جديد حين أتيت إلى دارنا وأنقذتني من الوحوش الآدميين الذين يجوبون الصحراء العاقة التي لا تدافع عن أبنائها. حينها فقط أحسست أنني لابد وأن أكون زوجة لك يدفعني إلى ذلك القدر والقلب.
إنها قصة مثيرة لامرأة صالحة ساقها إلي القدر بعد طول انتظار.
قل لي يا سلمان، ما الذي دفعك إلى مثل هذا الانتظار الطويل والعزوف عن زوجة وشريكة؟
بحثي الدؤوب عن الحقيقة التي خشيت أن يشغلني عنها شيء آخر. بما تفكرين يا رملة؟
بوالدي.
رحمه الله.
رحمه الله، كأنه كان ينتظر أن يؤدي إليك أمانتين، رسالة أخيك مهبود في إيمانه وتزويجك إياي. ها، ألا تقوم إلى الغنم فترعاه؟
إيه بلى.
ما بك يا سلمان؟ أراك سئمت تلك المهنة.
بل سئمت البقاء في الصحراء التي ما ألفتها يوما حتى في أشد اللحظات سعادة حين كنت مع راهب الصبيين.
أتريد الانتقال إلى مكان آخر يا سلمان؟
أريد العودة إلى المدينة يا رملة، ففيها من أحب. قبر رسول الله ومسجده، وأحباؤه علي وأبو ذر وياسر والمقداد.
والغنم
ننقله معنا،
بل نبيعه ما دمت تنال عطاءك.
لا، أحب علي طعام مجبول بالعرق على طعام يأتيني على طبق الدعة والخمول.
لكنه ثمن العرق والدم والجهد الذي بذلته في وقت سابق يا سلمان.
رملة، هيئ النفس للرحيل، لقد تاقت نفسي إلى المدينة ومللت البقاء في هذه الصحراء الموحشة.
هيا ابترد يا مثنى، هو ذا الماء يستدعيك.
وهل يعرض الماء على ظمئ فيأبى؟ الحمد لله. قل لي يا سعد، كم عدد جنودك؟
زودني الخليفة بما يقارب 9000.
عدد ضئيل، لا يفي بخوض معركة في بلاد فارس.
وأنت لديك مثلها يا شيباني.
لا تنسى، هذه بلاد فارس وأنا أجاورها منذ زمن وأدرى الخلق بأحوالها. أقسم أن لديها رجال كعدد رمال الصحراء.
وهل نسيت بني الأشعث وبني أسد وما ينضم إلينا من القبائل العربية أثناء سيرنا إلى بلاد كسرى؟
عسى أن يتم ذلك سريعا.
سيتم سريعا بإذن الله.
يجب أن تسرع، إنها فرصتك المؤاتية يا سعد. الاضطراب في بلاد فارس يغري المتربص بالانقضاض. بوران ابنة كسرى عزلت عن كرسي الحكم كما نصبت، وخلفها أخوها يزدجرد.
أعلم ذلك،
لكن الذي لا تعلمه هو أن يزدجرد هذا يحاول أن يصوغ من بلاد القوة التي لا تقهر.
لن يقوى على ذلك ابن 16 ربيعا.
إياك والاستهانة بالخصم يا ابن الوقاص، لقد امتهن في عمره القصير هذا فنون الحرب كما امتهن فنون السياسة والحنكة. الخصم لا يستهان به.
نتوكل على الله ونعبر المحيط فلا نخاف. أتعرف يا مثنى، سأعود إلى المدينة.
على حاجة ملحة طرأت فغيرت وجهة سيرك.
يجب أن أقوم بهذه المهمة قبل الانتقال إلى بلاد فارس.
أفي المدينة من يساعدك في هذه المهمة؟
نعم. تذكرت رجلا يعلم من بلاد فارس ما لا نعلمه.
من تقصد؟
ذلك الذي يقول فيه رسول الله: امرؤ منا وإلينا أهل البيت، إنه بمنزلة لقمان الحكيم، علم علم الأولين والآخرين، وقرأ الكتاب الأول والآخر، وكان بحرا لا ينضب.
هل تقصد سلمان الفارسي؟
هو ذا الذي عنيته.
لكنه طاعن بالسن،
فيه من القوة والعنفوان والصبر ما يكفيه أن يقتحم أمنع الحصون وأعتى الجيوش.
إذن سنفترق، وليكن اللقاء في فجر الغد
إن شاء الله.
سلمان، سلمان،
ما وراءك يا رملة؟
دع الحطب واجلس بجانبي. أريد أن أزف إليك بشرى.
أعلمها.
حقا؟
فتحت جيوش المسلمين بلاد الشام.
البشائر لديك خارجة على الدوام عن هذا المحيط، ألا تكون ولو لمرة واحدة داخل هذه الدار يا سلمان؟
ما لديك يا امرأة أوجزي؟
جنين ينتظر النور.
أنت حامل يا رملة؟
نعم، أليس ذلك ما نرجوه ونتمناه؟
بلى والله.
وأخيرا أتى من يؤنسنا في وحشتنا،
ويسعدنا في وحدتنا يا سلمان.
الحمد لله الذي استجاب لدعائي بحمل يثلج فؤادي وتقر به عيني. منذ الآن فصاعدا عليك بالعسل واللبن، فإنها خير غذاء للجنين.
لقد تذكرت.
ما بك وقفت؟ إلى أين؟
أنقل قدر الحليب إلى النار.
دعي الأمر لي، الأثقال الكبيرة توهن الحمل.
رويدك يا سلمان، دع الأمور تجري كعادتها، واصل تقطيع الحطب ودعني لقدر الحليب وقرب الماء.
لابد من أن يتغير شيء في طريقة حياتنا أمام هذا الحدث. سوف أذهب إلى السوق فأبتاع لك عسلا ولوزة.
وأخيرا التقينا.
من؟ سعد، ما الذي أتى بك إلى السوق؟
وجهتي إليك يا سلمان، قصدتك فقيل إنك في السوق.
ما وراءك يا سعد؟
الخليفة أمر بفتح بلاد فارس، وأحببت ألا أنطلق بالجيش حتى أسألك مرافقتنا.
ويحك يا سعد، تسألني في أمر كهذا أهفو إليه وأشتاق إلى ركوبه؟ أتسألني الجهاد فأرفض والدعوة في سبيل الله فأحجم؟
ما أشكلني في ذلك إلا كبري سنك.
والله لو كان بي رمق ودعاني داعي الجهاد ما توانيت.
بارك الله فيك يا سلمان، إذن نحن بانتظارك عند الفجر.
إن شاء الله أودع رملة وأنطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
ماذا تفعل يا سلمان؟
كما ترين.
أراك تلبس لامة الحرب بعد انتهائك من صلاتك.
اسمعي يا رملة، دعاني داعي الجهاد فلبيت النداء.
إلى أين يا سلمان؟
إلى بلاد فارس. ما أسعدني يا رملة أن أكون مع جيش المسلمين لأخلص أبناء جلدتي من أوثانهم ونهديهم إلى طريق الحق.
لكن أتتركني وحيدة يا سلمان؟ ولم يبق لي في هذه الدنيا سواك.
لك الله في ذلك يا أمة الله، لا رجوع عن جهاد أتوق إليه. أوصيني، ألا تتلفظين بشيء يا رملة وأنا مفارقك هذه اللحظة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رويدك يا رملة، اتق الله يا أمة الله. سبحان الذي خلق من أزواجنا قرة أعين لنا. أتقفين في طريق الجهاد في سبيل الله يا رملة؟
معاذ الله، ألا توصيني يا سلمان وأنا زوجتك وأمانتك هنا؟
اسمعي يا رملة، أوصاني خليلي رسول الله إن اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله.
وكيف تكون طاعته؟
أن نصلي له شاكرين وأن لا نعصيه في شيء، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
زدني يا سلمان.
المال والبنون فتنة.
تذكرت، ألا توصيني يا سلمان بالذي أحمله؟
حمله وفصامه في عامين.
سمه لي يا سلمان.
إن كان ذكرا فهو عبد الله، تيمنا بعبد الله الموصل، الراهب الذي رسم لي خطواتي الأولى نحو الحقيقة.
وإن كان أنثى.
سبحان الله الذي خلق الذكر والأنثى. سميها فاطمة
تيمنا ببنت رسول الله.
سمعت حبيبي رسول الله يقول: ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين وحوراء إنسية. رملة،
نعم،
أعطني مصحفي وسيفي.
هو ذا المصحف، أما السيف فباستطاعتك تناوله يا سلمان. يصعب علي أن أناولك آلة الموت.
أقول لك ما سمعته عن رسول الله: من جهز غازيا فقد غزا.
اسمع يا سلمان، ألا تخبرني بأمر أجهله؟
ما تقصد يا سعد؟
مررنا صباحا بحاروراء فانقبضت أساريرك، سألتك عن السبب فقلت يخرج منها شر الأولين والآخرين، ومررنا عند الظهيرة بالكوفة فانفرجت، استفسرتك فقلت إنها قبة الإسلام، وها نحن نقف على أرض تسألني ما اسمها وأنت متجهم الوجه. أتظنها جهنم يا سلمان؟
لا أدري ما الذي أصابني مذ وطئت قدماي هذا المكان. بربك يا سعد، ما اسم هذه الأرض؟
لن أبوح باسمها حتى تشرح لي ما لم أستطع عليه صبرا.
ما أنت بموسى وما أنا بالرجل الصالح،
لكنني قائدك.
كلنا جند الله. ما اسم هذه الأرض يا ابن الوقاص؟
لا أستطيع معاندتك لما لك من منزلة عند رسول الله. هذه الأرض يقال لها الغادرية، وبعضهم يسميها كربلاء. ما يبكيك يا سلمان؟
والله إنها الأرض التي حدثني عنها حبيبي رسول الله.
وما حدثك؟
اسمع يا سعد، أذكر أنني كنت في حضرته المباركة فذكر لي فيما ذكر اسم هذه الأرض. عندها بكى حتى خضلت لحيته الشريفة، فارتعت لذلك وقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: اعلم يا سلمان أن بهذه الأرض يذبح أهل بيتي وتسبى نساؤهم. قلت: ومن يتجرأ على فعل ذلك يا رسول الله؟ فأجابني: فجار أمتي.
أيحدث هذا يا سلمان؟
أو تشك في كلام رسول الله؟
معاذ الله، لكن من ذا الذي يشهر سيفه في وجوه عترة رسول الله؟
إنهم أبناء الشجرة الملعونة في القرآن.
قسما لو فعلها أحد أبنائي لاقتلعت رأسه بسيفي.
ما الذي يجري يا خرزاد؟
لا شيء البتة.
لا شيء، إن جيوش المسلمين على تخوم فارس.
أتتصور يا منده أن حفنة من بدو الجزيرة يستطيعون أن يقفوا ولو لحظة واحدة أمام جيوشنا، جيوش كسرى التي أناخت بكل جبابرة الأرض؟
لكنهم على تخوم شراف بين العذيب والقادسية.
إنهم في المصيدة. لقد أعد لهم أخي رستم مذ ولاه يزدجرد قائدا للجيش خطة محكمة يستطيع من خلالها الإيقاع بهم جميعا. قل لي، كم رأسا تريد منهم؟ أيرضيك 4000 رأس؟ لم يرد لك ذلك، ها؟ تأنف من الرؤوس على ما يبدو. أستسيغ 20,000 قدم يد.
أتسخر من قوتهم؟ أتسخر من قوتهم وهم على تخومنا بعد أن كانت بلاد فارس تمد أذرعها إلى الشام وبلاد اليمن؟
يا لتلك القوة، جائعون يتوقون لرغيف الخبز، ويا لتلك الإمكانيات، بضع سيوف ورماح. عندنا الطعام الوفير يا مندة، والفيلة المدربة، ولا عمري ما صمد خاوي البطن بحربته النحيلة أمام فارس مقتحم على فيل مدرب.
يجب أن نعترف أننا أصبنا بالضعف والهزال، فأكاسرتنا تلهوا بعروشهم وتناحروا في سبيلها، وشعبنا يتخاصم بلا هوادة.
أوه، متشائم بما فيه الكفاية.
إنه الواقع، الواقع الذي يجب أن لا نحيد عنه. كيف نرد المسلمين عن ديارنا؟
بإعطائهم بعض مؤونة يسدون بها رمقهم. ثق تماما، لو حدث ذلك لرجعوا إلى جزيرتهم لا يلوون على شيء.
حبذا لو حدث ذلك مع المثنى بن حارثة الشيباني والحارث بن جبلة وعمر بن الحارث، وكان كل واحد منهم يقود قلة من الرجال يهاجموننا بين حين وآخر. حبذا لو حدث ذلك لوفرنا الكثير مما سفك من دماء الفرس.
اطمئن، لن يحدث هذا مجددا. لقد تغيرت الأحوال والظروف. أعترف أننا ما عرفنا الذلة إلا حينما ملكت شؤوننا تلك المرأة الضعيفة.
تقصد بوران ابنة كسرى؟
ومن غيرها، تلك التي بحمق سياستها وضعف إرادتها أوصلت البلاد إلى ما وصلنا إليه، فأغرت بذلك أخيرا المثنى الأرعن أن يرفع السيف في وجهنا. أما الآن فقد تغير كل شيء. أمس لفارس ملك قوي وقائد جيش قوي. نسيت أن أقول إن المثنى مات وهو الآن بين براثن أهرمان يعذبه بالنار الملتهبة.
لا أدري ما الذي يدعوني إلى عدم الاطمئنان، لا أدري.
مجافاتك للحقيقة والواقع. نم مطمئنا في دهقنتك أنت في أصفهان، والحوادث تجري بعيدة كل البعد عنك.
إذا كان الحل بطعام وشراب فلماذا؟
دعك من ذلك، خير أن نعطيه لكلابنا وجوارينا من أن نعطيه لهؤلاء.
سبحان الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من؟
سعد؟ أكنت تتصور يا سلمان يوما أن تقف وحيدا في قصر كسرى من دون حرس حولك وملك أمامك يحف به الخدم الكثر والجوار الحسان؟
لا،
من كان يتصور أن قصر كسرى الأبيض في المدائن سيكون في قبضة المسلمين؟
أنا.
أنت؟
ألا تسترجع ذاكرتك يا سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
صلى الله عليه وآله وسلم،
عندما مزق كسرى الكتاب المرسل إليه قال: اللهم مزق ملكه، وها هو الباري يستجيب دعاء أعز الخلق لديه فيدمر ملكه.
ما زلنا أول الطريق،
لكنها النهاية، وها هي بلاد فارس تفتح ذراعيها للمسلمين القادمين.
هكذا حالك في الجهاد يا سلمان، مفرط بالتفاؤل.
لأنني على يقين بأن الله قاسم الجبارين. أخبرني يا سعد، أين ملكهم يزدجرد؟
مذ قتل قائد جيشه فر حاملا ما استطاع من أموال ومتاع.
إلى أين؟
إلى حلوان،
المنطقة المنيعة.
أتعرفها؟
ما زلت أتذكرها، حصون منيعة وجبال وعرة شاهقة.
إذن ستكون مع الحملة التي ستقطفي أثرهم.
وهل يخيل إليك أنني أتردد في ذلك؟ لقد كان حلمي منذ ولادتي أن يبسط الإسلام جناحيه على بني قومي فيخلصهم مما هم فيه من أوهام وترهات ويصلهم بالحقيقة التي وصلت إليها.
إذن تنطلق إليهم عند الغد برفقة جرير الجبلي ومعكم 4000 مقاتل.
إن شاء الله.
أراك تهم بالخروج.
أتهيأ للصلاة، فقد حان موعدها.
هذا الإيوان أول مكان يصلي فيه المسلمون في هذا العصر.
خير مكان يحل فيه الحق محل الباطل. دعني أول من يرفع الأذان في بلاد فارس.
لك ما أحببت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن
لا أدري ما الذي حدث ويحدث يا منده.
يسعدني الوجل الذي بدأ يتسرب إليك والاضطراب الذي يبدو على محياك.
ينقضون علينا كالسيل العارم، مقتل أحدهم يشحذ العزيمة في الآخر، ومقتل أحدنا يبعث فيهم الأمل بالنصر، ولا يعرفون التراجع مطلقا.
أخبرني كم عددهم؟
4000.
وأعدادنا؟
لقد حشد ملكنا يزدجرد في جالولاء ما يقارب 100,000 يفترسون ما يعترضهم.
عجبا، 4000 يتحدون 100,000؟
اطمئن، ها أنا ذا توليت الأمر وأمسيت قائدا لجيش الملك، ولن تتقاذف رأسي سيوف المسلمين.
عاد إليك تفاؤلك.
تفاؤلي نتاج الحقيقة. سنملأ من جثثهم أنهارنا ووهادنا، ونروي من دمائهم أرضنا. لقد قربت الساعة ولن نبقي منهم شيئا ولا النذر.
ما الذي أفعله الآن؟
أن تحترس وتتربص
وأحشد ما أستطيع من الرجال.
لا تكترث لهذا، لن يفلت واحد منهم من الموت، ستكون جالولاء مقبرتهم جميعا.
لنفترض أنهم انتصروا في جالولاء.
الافتراض مستحيل، لأن الموت ينتظرهم فيها.
تقدم يا جبان.
نعم سيدي.
ما أخبار الملك؟
انتعشت آماله من جديد. لقد قدم إليه جمع كثير من قومس وججان وأصفهان وهمذان، وكلهم يتوقون للدفاع عن بلاد فارس.
أخشى أن يكون قد فات الأوان، فالمسلمون تخطوا الأبواب وباتوا في فناء الدار.
سمعت أنه ينوي الهجوم المعاكس بما يملكه من جند وعتاد، فيقصد الكوفة والبصرة ويطرد المسلمين منها.
خطة موفقة لو قيد لها النجاح، فسيصبح المسلمون هنا داخل طوق محكم لا يستطيعون الإفلات منه.
وقد علمت أنه عين مردان بن حرمز قائدا للجيوش خلفا لخرزاد.
خير خلف لأتعس سلف.
إلى متى سنبقى داخل الحصن يا مندى؟ إلى أن نموت جوعا أو نفتك بهؤلاء المهاجمين؟ ألا نستطيع الانسحاب؟
إلى أين؟ إلى أين؟ هذه آخر معاقلنا، وسقوطها يعني سقوط فارس بأكملها. سقطت جالولاء وحلوان، وقبلهما شراف والعذيب والقادسية، وقبلها الكوفة والبصرة، وها نحن نقف في أمنع حصوننا وأصلب جبالنا.
ما اسم هذا الحصن يا سلمان؟
يقال له بهري سير. إنه واحد من عدة حصون تؤدي إلى حصن نهاوند.
لقد نفد صبرنا وقل إمدادنا، وأخشى أن ينقلب الوضع لصالح عدونا إن بقينا على هذه الحالة من الانتظار.
دعني أذهب إلى أسفل الحصن.
ألا تخشى سهامهم؟
لو أرادوا ذلك لفعلوا، لقد قمت مرتين متواليتين.
وماذا تفعل قرب الحصن؟
أفعل كما كان يفعل رسول الله، أدعوهم إلى ديننا وعدم سفك دماء بعضنا البعض.
أخاف عليك منهم يا سلمان.
اطمئن، قلت لك لقد فعلتها مرتين.
حسنا، ليكن الله معك.
جبان، انظر إلى ذلك الرجل، إنه يتقدم أسفل الحصن.
يا له من متهور، لقد شاهدته يكرر ذلك مرتين، ينادينا بكلام لا أفقهه ثم يعود أدراجه.
ننتظره حتى يصل أسفل الحصن،
ومتى وصل اصطدته بسهم هذا.
إياك إياك أن تفعل ذلك حتى نستمع إليه.
يا أهل بهري سير، أيها المتحصنون داخل الحصن، اسمعوني جيدا. أنا سلمان، واحد من جنود المسلمين المرابطين أمامكم. كنت رجلا منكم فهداني الله إلى الإسلام، وكنت فقيرا فأغناني الله بالإسلام. دعونا أيها القوم نحقن الدماء ونحتكم إلى العقل والمنطق، فإن فعلتم وأسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن رفضتم كان السيف حكما بيننا.
كنتم مع حواري محمد،
والدرب يزهو بنصر الخميني. إذ عدل الجنود يستمهض الشعوب،
We'll be right back.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء.